إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في آداب النوم إخواني في الله، وكان من آخر ما تطرقنا إليه ما يتعلق بالقسم الثاني من آداب النوم الآداب أثناء النوم، أي من كان على فراشه. ومن ذلكم أشرنا إلى الأدب الأول ولازلنا فيه، أن ينام على طهارة، وأشرنا إلى فضيلة هذه الحالة أن يلتمس المسلم والمسلمة الطهارة عند نومه، فإن الله جل وعلا يعظم له الأجر، بل جاءت عبارات عن السلف أنه في طاعة وعبادة. مسألة وهي مسألة مهمة جدا متعلقة بهذا الوضوء الذي يتخذ عند النوم، هل هذا الوضوء قابل للنقض أم لا؟ هل ينتقض أو لا ينتقض؟ نعم، هذا السؤال دائما يأتي فيه الإشكال. يقول رجل: أنا أتوضأ، فما إن أجلس على فراشي وإلا تقع شيء من نواقض الوضوء، سواء كان عازبا أو كان متزوجا، فهل عليه أن يجدد؟ ربما لو جدد أعاد، وهكذا هلم جر. نعم، وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الوضوء الذي يتخذ عند النوم، هل تأتيه عوامل النقضان أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم من الفقهاء أن هذا الوضوء ينتقض بأسبابه، فإذا نمت في فراشك مثلا وصار لك شيء قم حتى تلتمس الثواب والأجر. وطائفة من الفقهاء يرى لا، يرى أن هذا الوضوء ليس محل للنقض، فمن آوى إلى فراشه وهو على حال الوضوء وجلس ثم انتقض لا يتحرك من محله، لأنه الأصل أوى إلى فراشه حال طهارته، وهذا يزيل كثير من الإشكالات التي تقع عند النائمين ولهذا يقول أبو عبد الله الإبي المالكي رحمه الله قال: وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضجاع لا الواقع بعده، هذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضجاع. نعم، وهذا متفق عليه، قبل أن تضطجع وقع لك ناقض أعد، لكن إذا اضطجعت هنا الذي وقع فيه الخلاف، ورجح طائفة من أهل العلم أن ما بعد الاضجاع لا يجري عليه عوامل النقض، فلا داعي أن تعيد الوضوء. هذه مسألة كما قلنا خلافية، فلتكن عنها يا عبد الله ببينة. كذلك مما يذكر، وهذه مسألة قد نطيل فيها الحديث قليلا لتشعبها، مسألة من أصابه الجنابة، أصابته جنابة وأراد أن ينام، وهو على هذه الحال، ما الذي عليه؟ الأدلة دلت، وهذا من يسر الإسلام، على أن صاحب الجنابة إذا أراد أن ينام هو بين أمرين: إما أن يقوم بالأكمل والأعلى ألا وهو الاغتسال، وإلا فلا أقل من الوضوء، ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة، فقالت: ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. فقال عبد الله: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فكان من أمر نبينا أنه لربما اغتسل وهو الأكمل والأفضل، أو لربما اكتفى بالوضوء، لأن الوضوء يخفف من حدة الحدث الأكبر، فهو يعد طهارة. لكن بقي الخلاف بين العلماء، ما حكم الوضوء في حق من تركه؟ في حق من تركه نبدأ هنا مع أقوال العلماء. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى ما ذكر، إلى أن المرأة إذا ما استطاع أن يغتسل ينتقل إلى الوضوء، فإن ترك الوضوء وقع في كراهة، وقع في كراهة، وهذا ينسب إلى جماعة من أهل العلم، ويذكرون ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. فقولها كان، أي هذا باستمرار، كان هذا يفعله، إذا ما استطاع على الاغتسال لجأ إلى الوضوء باستمرار. فذهب هؤلاء إلى أن الوضوء إن ترك وقعت في كراهة. المذهب الثاني من يرى أن الأمر أشد، ويرى أن الوضوء الآن يعد واجبا، إذا كنت في جنابة وما أردت أن تغتسل حينها توضأ وجوبا. وهذا القول ذهب إليه الظاهرية، استدلوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ، أي في هذه الحالة له. فدل المفهوم الحديث إذا ما توضأ لا ينام، ما ينبغي أن ينام حتى يتخذ وضوءا. هذا قول الظاهرية، ولكن يشكل على مذهبهم الحديث الآخر الثابت عن عمر أيضا، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم. قال عليه الصلاة والسلام: قال يتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء، رواه مسلم. فأشار نبينا صلى الله عليه وسلم أن النائم في حال الجنابة يتوضأ ثم ينام إلى أن يبدو له الاغتسال حتى يغتسل، لكن علق نبينا هذا ماذا؟ بالمشيئة، قال إذا شاء. فهذا يعكر على مذهب الظاهرية الذين قالوا بالوجوب. يأتي هنا المذهب الثالث، وهو مذهب الذي نقله الإمام الزرقاني رحمه الله تعالى عن جمهور الصحابة والتابعين، إلى أنه من ترك الوضوء حال الجنابة لكي ينام لا شيء عليه، لا التحريم ولا الكراهة، بل قال: وهذا مذهب جمهور الأمصار، أكثر العلماء، وأشار إلى جماهير الصحابة والتابعين على أنهم لا يرون في هذا كراهة أصلا، بخلاف المذهب الأول يرون من ترك الوضوء وقع في كراهة، لكن هؤلاء لا يذكرون الكراهة لا من قريب ولا من بعيد. واستدلوا كذلك بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء، ما كان يمس ماء وهو جنب. وهذا الحديث حسنه البيهقي والحاكم وهكذا الإمام الألباني. فهذا الحديث على المذهب الأخير يقوي مذهبهم على أن الإنسان إذا ما استطاع على الأكمل وهو الاغتسال فليبدأ بالدون وهو الوضوء، فإن قدر أنه لا فعل لا هذا ولا ذاك قال فلينم على حالته، فلينم على حالته. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: فالأدلة تدل على الأفضلية، الأدلة تدل على الأفضلية، فهذا الأفضل أن تنام على طهارة، هذا الأفضل والأحسن والأكمل أن تنام إما مغتسلا أو متوضئا، فإن قدر أنك نمت على جنابة قد يقع هذا بعض الناس في حال جنابتهم يستصعب ويستثقل القيام، فإن فعل ذلك فهذا الحديث فيه تسلية أن النبي ما كان يمس ماء. فائدة كذلك متعلقة بمسألة الجنابة، وهو ما ورد عند البزار قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتمضخ بالخلوق. ثلاثة لا تقربهم الملائكة. أولا، إسناد هذا الحديث رواه البزار عن ابن عباس، وقد وصححه الأئمة كالمنذري والألباني. فدل هذا الحديث على أن هؤلاء الأصناف الثلاثة الملائكة تبتعد عنهم، من هم؟ السكران والمتمضخ بالخلوق، والخلوق نوع من أنواع الطيب، وهو خاص بالنساء، يكون مركبا من الزعفران ومن غيره من أنواع الطيب، يكون لونه قابل للحمرة مائل للصفرة، ففيه تشبه بالنساء. يهمنا الأخير وهو الجنب، فالملائكة لا تقرب الجنب. على ماذا يفهم هذا الحديث؟ الذي فهم العلماء من هذا الحديث هو ما يكون على النحو التالي: أن هذا الجنب الذي يكون في غالب وقته يبقى على جنابة، يصبح مثلا صلى الفجر ثم أجنب وبقي على جنابته إلى وقت الشروق، إلى وقت منتصف النهار، إلى قبيل الظهر، ورجل يبقى باقي على جنابته، والجنابة بيد الرجل، ليست كالحيض الذي ليست الخيرة بيدك، الجنابة بيدك، تدخل تغتسل رفعت، فلماذا تمسك الحدث الأكبر على جسدك؟ فقال، وهذا كما أشار إليه ابن الأثير رحمه الله، أن الحديث يحمل على هذا الصنف من الجنب، من يبقى على جنابة لوقت طويل هذا تبتعد عنه الملائكة. لماذا؟ لأن هذا دليل على قلة تدينه، لأن المرأة يسارع، دع عنك نوم الليل لربما ما يسعفك، للظلمة، للبرد، للتعب، للإنهاك، فنم، لكن إذا قمت حاول أن تستدرك، فترفع عنك الحدث. على هذا يحمل الحديث كما سمعتم. كذلك لازلنا في أمر الجنابة، والشيء بشيء يذكر علاقة الجنب بالوضوء من خلال الاستقراء لنصوص الأدلة الشرعية على أن الجنب وهو في حال جنابته يستحب في حقه أن يجدد الوضوء في أربع حالات، وهو جنابة قبل أن إذا ما استطاع أن يرفع الحدث، في أربع حالات له أن يجدد الوضوء استحبابا. ما هي الأماكن الأربعة؟ عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، وإذا أراد أن يعاود الجماع مع أهله. أربع حالات قد جاءت بحقها الأدلة، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة كما في صحيح مسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا قد مر معنا في مسألة آداب الأكل، تذكرون أشرنا إلى الخلاف الحاصل أن النبي إذا أراد أن يأكل ويدخل في الأكل الشراب كان يخفف من حدة الجنابة بالاغتسال، وهكذا عند نومه كهذه المسألة التي بين أيدينا. فالنبي عند أكله وعند شربه وعند نومه إذا كان لا زال متلبس بالجنابة كان يتوضأ. قال: وهكذا ما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من جامع أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. من جامع أهله ثم أراد أن يعود، أي يعود، هو جامع أصبح جنب الآن، فإذا أراد الإعادة عليه أن يتوضأ استحبابا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يستقرئ لنا هذه الأحوال الأربعة، قال: الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطأ. رحمه الله بهذا الاستقراء جمع لنا الأدلة. قال شيخ الإسلام: الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطأ. الشاهد إخواني في لسنا في مجال الكلام على الجنابة، وإنما قصدنا أن نتكلم عن إذا الجنب إذا أراد أن ينام فإنه ماذا له هذه المسائل؟ أن يتوضأ. من آداب النوم لمن أراد أن يتأدب بها وهو على فراشه أن يختار الوضعية، يختار الهيئة التي تكون هي عبادة وشرعية ودل عليها الشرع. والأدلة قد دلت على أن الإنسان إذا أراد أن يختار هيئة شرعية فليضجع على شقه الأيمن، يضجع على شقه الأيمن. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن. وجاء كذلك في الصحيح من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك، أي الفراش والنوم، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. فهذه الأحاديث تدل لنا وتبين أن الهيئة الصحيحة الشرعية للنائم أن ينام على شقه الأيمن، وهذه الهيئة هي أفضل الهيئات لأن الشرع دل عليها، وأيضا الطب الحديث العصري أثبت على أن أفضل هيئة صحية للجسد هي هذه الهيئة، أن ينام الإنسان على شقه الأيمن. طبعا هذا ليس فقط للمسلمين بل حتى لجميع الأمة، للبشر، لليهود والنصارى والملاحدة، إذا أردتم نوما صحيحا ناموا على شقك الأيمن، هكذا قالوا. وعلى هذا نبه العلماء كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي فقال: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن، نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يعدد فوائد النوم على الشق الأيمن قال أنه أسرع للانتباه، أسرع للانتباه، قال: وأنه أريح للقلب، أريح للقلب، لأن القلب مائل للشق الأيسر، فلما تنام على الشق الأيسر تضغط عليه، لكن لما تنام على شق الأيمن يبقى القلب معلق، ما هناك ضغط، فقاله إنه أريح للقلب. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله قال: وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن، وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن. طيب، هذه إذن الهيئة الشرعية المستحبة للنائم. بقي ما الذي خرج عن هذه الهيئة؟ خرجت ثلاثة هيئات: النوم على الشق الأيسر، النوم على الظهر، النوم على البطن. فما حكم هذه الهيئات الثلاث؟ نبدأ أولا بالنوم على البطن. النوم على البطن إخواني في الله جاءت أحاديث تدل على النهي والمنع، وهو أن ينام الإنسان جاعلا بطنه ووجهه على الأرض، هكذا النوم كما يسمى نوم ما أدري إيش، نوم مريح، هذا مباشرة كله على امتدادا على الوجه على الأرض. هذه جاءت الأحاديث تنص على المنع. من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وجاء كذلك في بعض الروايات: إنها ضجعة يبغضها الله. وفي رواية: أنها ضجعة أهل النار، أهل النار. رواه أحمد وأبو داود. فالشاهد هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على المنع. هذه الأحاديث ونحن في هذا المجلس العلمي ينبغي أن نعلم كخلفيتها أنها انتقدت وعلت أعلها جهابذة من أهل العلم، فبعض العلماء يرى أن ما صح شيء في هذا الباب، فهذه الأحاديث التي سمعتموها منتقدة. فممن ضعف أحاديث الباب الإمام البخاري وهكذا الدارقطني وابن أبي حاتم وابن رجب، وعلى ما أظن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان يعل هذه الأحاديث، لكن أكثر العلماء على تصحيحها فيرون المنع، فعلى أقل شيء قال أنها مكروهة، أنها مكروهة، وهذا الحكم عام للرجال والنساء. لكن هذه الهيئة تجوز أحياناً، تجوز عند الحاجة، تجوز عند التداوي، أحيانا الإنسان يحتاج، أحيانا من يأتيه مغص في بطنه ويلتوي ألما، من الحلول أنه ماذا؟ ينم على بطنه، نم على بطنك فيخف الألم، هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء للحاجة. أو كذلك ما يكون من أمر التدليك، أو هذا نوع من أنواع العلاج، فيحتاج إلى أن ينام على ظهره، هل في هذا شيء؟ هذا ليس، نم على بطنه هذا ليس فيه شيء. فالحاصل إخواني في الله، فالحكم يدور مع علته. فعلى صحة هذه الأحاديث يرى جماعة وهم أكثر العلماء على منع هذه الهيئة، وأنها مما لا ينبغي للنائم. وناهيك ذلكم ذكروا فيها أضرار صحية، أضرار صحية. النوم، الهيئة الثانية النوم على الشق الأيسر، ما حكمه؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز، لكن الأفضل الأيمن. المسألة الثالثة النوم على الظهر، كذلكم القول فيها بالجواز، لأن ما عندي أحاديث تدل على المنع، فكل الأحاديث تدل على أن الأفضل للنائم أن يتخذ الشق الأيمن فقط، فالأفضلية للأيمن، ما عداها جائز إلا ما دل الدليل على منعه. مما يضاف إخواني في الله من مسألة هيئة النائم، أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يجعل كفه الأيمن تحت خده الأيمن، إذا أراد أن ينام يجعل الكف الأيمن تحت الخد الأيمن وينام عليه، كما ثبت ذلكم في البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وكان يضع خده وكان يضع يده تحت خده، يضع يده تحت خده، هذا عند نومه. كذلك مما تذكر من فوائد الهيئة، عندما نتكلم عن الشق الأيمن ما أشرنا إلى موضوع القبلة، ما أشرنا إلى موضوع القبلة، لأن الشق الأيمن لا علاقة له بالقبلة، لا تربط بينهما. يا عبد الله الذي طلب منك يا أيها النائم أنك تتخذ الشق الأيمن شرقا غربا شمالا جنوبا، ما عندي شيء في هذا الباب، تحري القبلة هذا أمر آخر، أنت هذا لك، يعود لك أنت شرعا، ما عندي عصح عمومات الأدلة، هناك آداب متعلقة بآداب القبلة وما أظن سنصل إليها، نعم في آداب في عبادات شرعت فيه استقبال القبلة، النوم تدخل قياسا، نصا ما عندي نص. الأصل أن النائم تبحث عن الشق الأيمن فقط، هذا الذي أنت ملزم به كهيئة شرعية. كذلكم النائم إذا أراد أن ينام يحاول عند نومه أن يحفظ ويتحفظ من أن لا يظهر شيء من سوءته، لعموم قول الله والذين هم لفروجهم حافظون. ومن ذلكم الرجل إذا أراد أن ينام على ظهره وأراد أن يضع رجل على رجل، بعض الناس يفعل هذا، إذا تعبان ينام على ظهره وربما جعل يده على خلف رأسه ورجع وضع رجل على رجل واستروح لربما نام وهو على هذه الحالة. هذه الحالة جاء فيها النهي، لماذا النهي؟ ليس من أجل الهيئة، لا، لأن هذه الهيئة من خلالها لربما تنكشف العورة لمن هم أمامك وأنت لا تشعر، وخاصة الذي ما تستعد لربما يظهر شيء، وهذا قد وجد أحيانا في الأماكن العامة، تجد من ينام هكذا لا يشعر وقد ظهرت سوءته أو ظهر شيء من فخده أو شيء من أعضائه وهو على هذه الهيئة، فيرى الذي كان من خلفه. فجاءت الأحاديث بهذا، ولهذا جاء من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. نهى رسول الله أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، رواه مسلم. فلما كانت هذه العلة، إذن يأتي الجواب، فما حكم من أراد أن ينام هذه النومة وهو متمكن من تحفظه؟ نقول إذا كنت متمكن نم، ما في إشكال، نم على ظهرك، نم على ظهرك، وضع رجل فوق رجل. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وقد نقل عن عمر وعن عثمان أنهم كانا يفعلان ذلك. هنا يبقى الإشكال، يقول قال كيف عندي نهي وعندي جواز؟ قالوا إذن ينبغي أن نفهم العلة. العلة ينهى عن هذه الهيئة من لا يستطيع أن يضبط موضوع التستر، فكل ساعة وهو يغطي، كل ساعة وهو يقول اسمع يا أخي لما تغطي علينا هذا الشيخ يا أخي، وضع رجلك الله يحفظك، ولا نملك على شقك الأيمن واكفنا هذه المناظر، ينهى. لكن إذا كان رجل متحفظ معه إزار وسراويل ومتمكن، ما في شيء، افعل كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام. ننتقل كذلك إلى مسألة وهي آداب النوم، الاتيان بالذكر، وهذه مسألة يطول ذكرها ولربما داهمنا الوقت، وإن شاء الله بقي يوم غد، وهو كما سمعتم من كلمة أخينا الشيخ أبي عبد الله وهو يوم ختام الدورة، سنحاول أننا نتقصى أهم المباحث المتعلقة بآداب النوم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.